الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، فإن قد عدنا بإذن الله جل وعلا إلى السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان يعلمون الناس السحر. قلت بإذن الله جل وعلا سأخوض في الموضوع مباشرة استثمارا للوقت، ولكني أردت أن أؤكد على نقاط من الأهمية بمكان. لماذا؟ لأننا رأينا البعض من المشاهدين والمشاهدات ربما دخلتهم الشكوك أو الشبهات بالنسبة لهذه الأمور من الترهات، ولا حول ولا قوة إلا برب البريات. لكني أثق تماما في عقيدة الموحدين والموحدات من أهل السنة والجماعة في أنهم بإذن الله أعلى وأسمى من الشكوك والشبهات، ولا يخافون لا من الجن ولا من الجنيات. هذه نقطة في غاية الأهمية. وما قمت بعمل هذه السلسلة بإذن الله جل وعلا في هذا المكان الطيب المبارك إلا لنقاط خمسة. الأولى، أردت أن نكون سببا في تقوية عقيدة الموحدين والموحدات. لماذا؟ حينما يطلعون على كتاب رب البريات وعلى صحيح سنة محمد صلوات الله وسلامه عليه، فيجدون العلاج النافع والشفاء بإذن الله جل وعلا لكل ما يخوض في مجالات حياتهم مما غاب على آفاقهم. ثانيا، أردت بإذن الله جل وعلا أن أبين لهم قدر العداوة بين الشيطان وذريته وبين بني آدم. لماذا؟ حتى نوقن تماما بأن الشيطان لنا عدو مبين. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن يعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فأردت أن أبين ذلك أيضا. النقطة الثالثة على سبيل السرعة، أردت أن يعرف الناس أمر السحرة وأمر الدجالين، وأن يقفوا على الأحكام الخاصة بهؤلاء النتنين والعياذ بالله جل وعلا. النقطة التي تلي ذلك، أردت للمشاهدين والمشاهدات أن يقفوا أيضا على الأدلة وعلى الدلالات في حكم من ذهب إليهم من عوام المسلمين ومن آحاد المسلمين، بل من المسلمين جميعا، والمعلوم أن تلكم كبيرة والعياذ بالله جل وعلا. أيضا في النهاية أردت أن أثبت ضعف الشيطان. لماذا يخاف الناس من الجن؟ قلت إن الجن من جن الشيء إذا استطر، بمعنى إذا غاب عن العيون فلا تدركه العيون، ولذلك هو جني، والشيء الذي يستتر هو كذلك. وذلك قال جن الليل إذا استطر وأظلم، ويقال هذا جنين في بطن أمه لأنه لا يرى. ولذلك أقول بإذن الله جل وعلا والضعيف دائما هو المستتر. الضعيف دائما بالنسبة للمخلوقين هو المستتر بسبب ضعفه، هو يستتر، هو يختبئ لأنه ضعيف للغاية. قلت لكم من حديث أبي ابن كعب والذي أوردته قبل ذلك وحققته بعد الإتيان بعزوه، وبينت لكم أن هذا الذي كان من أقواهم وكان من أشد الجن وكان من أقوى الجن ما كان يمثل شيئا، بل هو ضعيف للغاية، بل هو ضعيف للغاية. والعجب العجب أن يخشى الإنسان الشيطان أو أن يخشى ذرية الشيطان، رغم أن الله جل وعلا يقول إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ولذلك هذا ليس بكلام نظري أطرحه الآن، بل أقول لأبائي وأمهاتي ولإخواني ولأخواتي ولأبنائي ولبناتي، أقسم بالله العظيم هذه عقيدة أزرعها في القلوب. أتعجب ممن يخشون من الجن ومن الشياطين. وأؤكد تارة أخرى أن الشيطان ضعيف للغاية وأن الجن ضعيف للغاية وأن أعوانهما من الإنس ضعفاء. ولذلك على المؤمن أن يكون قويا، أن يكون قويا في عقيدته، قويا في ثباته، قويا في أموره، حتى لا يتزلزل أمام هذه الأشياء الضعيفة للغاية. ذكرني ذلك بطرفة قبل أن أدخل في الموضوع مباشرة اللي حدثت عندنا. يعني كان رجل، يعني هذا الكلام يعني من سنين بعيدة، ما كانت دخلت الكهرباء في البلدة ولا كان الناس يعرفوا أي، يعني كانت الديار بسيطة والأجران واسعة والهو والتعليم قليل إلى آخر هذه الأمور. وبعدين كان حديث الناس دائما عن الجن عن العفاريت إلى آخر هذه الأمور. وأنا أبين لكم أن هذا كان منذ زمن يعني تقريبا على ما نعاد يعني مثلا 35 سنة. كان هناك أحد الصالحين بالبلدة، رجل صالح، رجل صالح مشهور له بالصلاح، مش بالستر الحلة، بالصلاح. هذا رجل كان يحافظ على صلاة الفجر، وبينت لكم إن ساعات ما كان مثلا شخصين ثلاثة اللي بيلبسوا ساعات، والبي ما يسمع عن الساعة ولا يرى الراديوهات أو المذياعات، هذه ما كان حد عنده مذياعة، ما في أبدا، بسيط جدا اللي يمتلك كان في المدن. طيب قضية ما احترام يعني المنبهات وما شبه كانتش موجودة، فلذلك من الناس كان ينام بعد صلاة العشاء يقوم قبل الفجر هكذا بالسليقة وبالفطرة يتوجه إلى المسجد، أما القائم في المسجد فهو يعلم الوقت، هذا يعلم الوقت، ليه؟ عنده هذا المذيع الصغير الوحيد بالمسجد. الأمر الثاني ويتلقى بالوقت من خلاله. فرجل متعود صديقه قرينه يجي يطرق عليه الباب، يلا يا ابو فلان يلا نصلي الفجر، يلا نجي وقت الفجر، وهكذا. فجي في يوم تأكد معي، انا قلت لكه لا كان فيه لا كهرباء ولا فيه وسائل حديثة ولا كان موبايلات ولا كان اي شيء من هذا، بل ظلم دامس وقلة في عدد السكان وديار متبعدة باجران الى اخر هذه الامور. هو بقى هذا رجل الساعة 2 بالليل مثلا الفجر على 4، هو لا يعرف 2 من 4، طرق عليه الباب طارق، يا فلان، يقلد نفس صوت الآخر، نفس صوت القرين هذا، نفس صوت الأخ الصديق هذا، يا فلان يا فلان صلاة الفجر، حاضر حاضر أتوضى وخرج لك هو. هذا دخل طبعا إلى آخره تطهر ثم إلى آخره توضأ وخرج. طبعا هو في الظلام حتى ما هو شايف صديقه أبدا، ما يراه، يتحسس من الصوت ويمشي معاه. فتح الباب وخرج، يلا نمشي يلا نمشي، توكلنا على الله توكلنا على الله، بسم الله بسم الله، ومشى معاه. وبعدين اللي جاي بقى الصديق هذا يقول له ايه يا اخي، بيتكلموا عن العفاريت وبيتكلموا عن الجن، هذا صدق بيقولوا الجن ايده، هذا متمثل ليس في صورته الجنية، وأكد ليس في صورته الجنية، لأن الجن لا يرى بصورته الحقيقي، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وأتيتكم بقول الإمام ابن عساكر في من ادعى أنه رأى الجن بهيئته الحقيقية، وأتيتكم بقول شيخ الإسلام ابن تيمية في من ادعى أنه يرى الجن بهيئته الحقيقية، وقول البعض من أهل العلم. المهم ده متمثل، قالوا تصدق بيقوله إن الشيطان والجن إما يكون ماشي بيبقى ظاهر وإيده عاملة مثل إيد الكلب، هات إيدك كده زي ده، فهو بيمسك شعر مسك إيد كلب، قال إهدي أنت مين؟ قال له أنا جن. هو هذا أغمى عليه ونم في الأرض وخيت، وأول ما أما روح ما بقاش قادر يجري، حتى بقى زحف جرع البيت مرض فيها المسكين، حتى بعد هذا المرض توفاه الله جل وعلا. ليه من جني متشكل أو متمثل وبسيط جدا وضعيف جدا يدوب كلمه؟ يا أخي ده هو بيفر منك أكثر مما تفر منه، هو بيخشاك أكثر مما تخشاه، إذن الأصل ألا تخشى هؤلاء. المهم اللي أنا عايز أزرعه في صدور الناس أن الجن خلق ضعيف للغاية، وأن الشيطان كيده ضعيف للغاية، وأن المؤمن لا يتزلزل من الجن ولا من غير الجن، بل يكون أثبت من الجبال الراسيات. وبينت لكم أن سلف الأمة كانوا أقوى من الجبال الراسيات، يخرجون إلى الجهاد في سبيل الله، إلى الفتوحات، إلى غيرها، إلى الأسفار، في السرايا، وما كان الواحد منهم يخشى لا جنا ولا شيطانا ولا كذا، بل ينطلق متوكلا على الله جل وعلا ليرفع راية التوحيد في الآفاق في كل مكان وفي كل زمان. طبعا أصلت في الحلقة الماضية بإذن الله، والتي كانت فيه يعلمون الناس السحرة، أصلت لكم أن العلاج بالرقى بإذن الله جل وعلا ما لم تكن شركة فلا بأس بها، وأتيتكم بالحديث الوارد في صحيح مسلم بقوله صلى الله عليه وسلم ما في قضية العلاج بالرقى الشرعية، في قوله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن شركة، وضربت على هذا الوتر، وأتيت بالحديث وعرجت إلى عزو، وأتيت برتبة الحديث، أنا بأكد هنا بالذات لا بأس بالرقى ما لم تكن شركة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن العلماء وضعوا للرقية شروط ثلاثة، الأولى ألا يكون فيها شرك أو معصية، أول شرط في الرقية ألا يكون فيها شرك أو معصية، ده أول حاجة ألا يكون فيها شرك أو معصية. يعني تروح لواحد يقول لك اسم أمك وبعدين يتكلم بكلامه لك ده عبري ده كذا ده سامي ده سورياني ده كذا، اعلم أن هذا دجال، اعلم أن هذا دجال والعياذ بالله جل وعلا، وإن هو إلا ساحر ليس له وزن ولا ريح. ثانيا أن تكون بالعربية أو ما يفهم معناه، بمعنى أن تكون الرقية باللغة العربية أو ما يفهم معناه. يعني هذا الذي يقول لا إني أتكلم بالسريانية أحمى حميثا أطمى طميطة، اعلم أن هذا دجال واعلم أن هذا أفاك وليس على شيء من الحق أو العلم. هذا هو الضابط الثاني. الضابط الثالث أن لا يعتقد أنها مؤثرة بذاتها، أنها مؤثرة بذاتها أو بنفسها، لا هذه أسباب، لكن الشافي هو من؟ الله جل وعلا. فالله اسم من أسماء الله دال على ذات الله، دال على الصفة التي تضمنها وهي الشفاء، وله أثر مترتب وهو أنه يشفي من يشاء. هذه قاعدة عقدية احفظها واحفظيها بإذن الله جل وعلا. وذكرت لكم قول الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في هذا المضمار، ويقول ومن الأدعية الثابتة، الشيخ ابن باز يقول بالحرف الواحد ومن الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، يقول من السحر الشهره من السحر وغيره اللي هي الرقى، وكان صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحاب يرقي بها أصحابه، هكذا قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة وسعة. إيه اللهم رب الناس هذه الواس إشفاء أنت الشافي لا إشفاء إلا إشفاءك وشفاء لا يغادر سقما إلى آخر هذه. وزي برضو أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، يبقى أعيذك بكلمات الله التامات من شر ما خلق، أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان ومن كل علامة، أعيذك بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، أعيذك بالله العظيم وبكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طارق الليل والنهار إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. المهم أصلنا ذلك بإذن الله جل وعلا. وهناك حينما أقول هناك رقية أيضا علاج، بماذا؟ بالمعوذتين، بمعنى أن يأتي الإنسان فيقرأ المعوذات هكذا ثلاث مرات ثم يمسح بما ما تيسر من جسدي أو ما استطاع من جسدي بإذن الله جل وعلا. وذلك للحديث الوارد في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت ترقي النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى من قوله أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها من عائشة أن النبي كان ينفس على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفس عليه بهن، يعني بيدي النبي لا بيدي نفسها، افهم النص بيدي النبي لا بيدي نفسها، يعني تجيب يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتقرأ في يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم تمسح على النبي صلى الله عليه وسلم، تقول وأمسح بيد نفسه أي بيد النبي صلى الله عليه وسلم لبركتها، هكذا النص عند الإمام البخاري وعند أبي داود وعند الترمذي وعند ابن ماجة. ولذلك قال بعضهم المسح إنما يكون على الوجه، وقال بعضهم إنما يكون على الوجه وعلى الرأس، وقال بعضهم على الوجه والرأس واليدين، وقال بعضهم على ما تيسر من الجسد، قلت ما استطاع من الجسد مسح بإذن الله جل وعلا. وهناك رقية بفاتحة الكتاب، نعم، والحديث بإذن الله في صحيح الإمام البخاري وعند أبي داود أيضا وعند الترمذي من طريق أبي سعيد الخدري. لذلك لما مروا على أناس وهؤلاء الناس ما قروهم، يعني ما استضافوهم وأبوا أن يضيفوهم، ولدغ سيد القوم كما في الحديث الصحيح، المهم أنه رقاه بفاتحة الكتاب، كان يجمع بزاقه ثم يطفل ثم يمسح عليه فبرئ بإذن الله جل وعلا. اللي عايز أوصله اليوم بإذن الله لأني ما دخلت بعد في العلاج اللي أنا ذكرته اليوم، هقول علاج السحر، هبدأ بإذن الله جل وعلا علاج السحر. السحر من الأسقام، يعني السحر يا جماعة نوع من الأمراض، نوع من الأمراض، هكذا أنا أنقل عن العلماء، نوع من الأمراض التي ابتلى الله بها العباد، وما من داء إلا وأوجد الله له الدواء، علمه من علم وجهله من جهله، علمه من علم وجهله من جهله، والموفق من وفقه الله جل وعلا. أول نوع من العلاج قال العلماء هو العلاج بإزالة عين السحر. قال الإمام شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة عن سحر النبي صلى الله عليه وسلم قال روي فيه نوعان، أحدهما وهو أبلغهما يبقى أحدهما ببطأه وهو أبلغهما استخراجه وإبطاله كما فعل بسحر النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان ذلك إلا بطريق الرؤية، فأتاه الذي عند رأسه والذي عند رجليه. المهم أن سحر النبي صلى الله عليه وسلم لما استخرج وكان على مشط ومشاط وجف طالع نخلة ذكر، فلما استخرج برئ النبي صلى الله عليه وسلم أي ذهب ما به. والحديث في صحيح الإمام البخاري باب هل يستخرج السحر، وفي زاد المعاد 424-125. هذا للتأصيل في هذه النقطة. النقطة الثانية، قال ابن باز من علاج السحر أيضا وهو من أنفع العلاج ومن أنجعه، قال الجهد في معرفة موضع السحر. إنك تجتهد في معرفة موضع السحر، قال من أرض أو جبل، سواء كان في أرض أو في جبل أو غير ذلك، فإذا عرف أتلف، ولو أتلف بطل السحر، بطل السحر. ده جزء من فتوى برقم 8016 8016. خذ هذه المعلومات، أنا مش بسرد لك وبديك التأكيد ورقم الفتوى واسم المرجع، لماذا؟ حتى يطمئن قلبك بإذن الله، وحتى لا نرى هراء من البعض في هذا المجال. ولذلك أقول لك إني أؤصل وأعطيك مادة علمية لا أكثر ولا أقل. ولذلك انتبه، معرفة مكانه، إزاي معرفة مكان السحر؟ قيل بالخبرة. يعني بالخبرة يا جماعة، قال لك مثلا هذا الذي يشكو من بطنه، واحد بيشتكي من بطنه، من آلام في بطنه، من انتفاخات في بطنه، من أعراض شديدة في البطن، من مغص شديد لا يستطيع أن يصفه. إذا كان هذا عبارة عن التهاب أو أنه مغص أو أنه كذا، ويذهب إلى الأطباء. أول شيء يذهب إلى الأطباء، الأطباء يقولون لا يعاني من شيء وليس عنده شيء. قيل ينظر إلى الأمارات وإلى الأعراض التي يشكو منها، فإن كانت هي أعراض المسحور وذلك بشرب السحر، للخبرة بقى، يبقى هذا شرب سحر، يبقى الخبرة هنا تكون بإبطال السحر المشروب، تكون بإبطال السحر المشروب. أما الثاني لما تكلم العلماء عنه في الخبرة، قلت أنا أقول أبدا لا أرى على ظهر الأرض خبرة على الإطلاق تقول بإمكانية معرفة السحر المدفون، أبدا أبدا لم أرى على الإطلاق، وما وقفت على قول معتمد لإمام معتمد في هذا المجال. البعض يقول لك هذا الأخ بيستعمل معاه جني مسلم، جني مؤمن، ويصفه ويرفع لدرجة الإيمان. طيب أنت ما تعرف كان مسلم حتى تقول أنه كان مؤمن، المهم ليه؟ يقول لك أنا بأخذ من فتوى شيخ الإسلام رحمه الله رحمة واسعة ابن تيمية، وبأخذ من قول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله رحمة واسعة، رغم أني أقول بإذن الله جل وعلا أنا مع الجمهور ولست مع هذا الرأي. لماذا؟ لأننا في الزمن خربت فيه الذمم وفسدت فيه الأخلاقيات وضعفت فيه العقيدة، فأخشى على الناس من الأخذ بهذا فتتسع الدائرة فتفتح أبواب شر على الأمة لا يعلم مداها إلا الله. لذلك أنا أضيق على هذا. طيب المهم ألك هذا الجن اللي معه؟ قال له لأوه ممكن، هذا ممكن، هذا ممكن. طيب هذا الجن الذي تكلم على المريض قال أنه في المكان كذا وبالفعل تم استخراجه، الأصل فيه الكذب وعدم المصداقية، وهذا ممكن، لكن على اعتبار أمر آخر أو تقرير أو قول لإمام معتمد ما في على الإطلاق. طيب الأمر الثاني قال لك بالدعاء، بالدعاء لإمكانية رؤية الرؤية التي تبين ذلك، يعني ألح على ربي في الدعاء، يا رب بين لي، يا رب اظهر لي، يا رب اعلمني، يا رب اوقفني على الصواب. يوم يرى رؤية ان له سحر والسحر ده مدفون في المكان كذا، يوم يستخرجه باذن الله جل وعلا. والمعلوم ان الرؤية انما هي جزء من 46 جزء من النبوة، ولم يبقى من النبوة الا المبشرات، ايضا حديث صحيح، ورؤية صالحة جزء معلوم. طيب يا جماعة هل هذا ممكن؟ هذا ممكن، ازاي؟ لكن التوسع فيه لا نراه. أهل العلم قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أعلمه الله مكان السحر برؤية، يعني النبي ما علم مكان السحر إلا برؤية. رد عليهم بأن الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان فيها ملكان، ورؤية الأنبياء حق، والملك لا يكذب بل هو معصوم. رد عليهم من الطرف الآخر أن الرؤية الصالحة حق، وأن الإنسان يمكن أن يتبين فيها. الدليل إيه يا جماعة؟ قالوا عائشة رضي الله عنها وأرضاه لما سحرت رأت في مكانها، رأت في منامها أنها سحرت وأن السحر كيت وكيت، ففرج الله عنها، وهذا صحيح وشفيت. قال مالك بلغني عن عائشة أنها سحرت فقيل لها في منامها. الدليل يا جماعة الجامع في السنن والآداب 239. أيضا الإمام مالك له في الموطأ ذلك عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. ثم الرواية التي هي في غاية الشهرة لما سحرتها الجارية لبثت عائشة ما شاء الله من الزمان ثم أنها رأت في النوم كذا، المهم في النهاية أنها شفيت. إذن هناك رؤية، رؤية ممكن، لكن الرؤية لا تتأتى إلى الجميع ولا تثبت صدقا إلى الجميع، وليس كل من رأى الشيء يصدق فيه، فانتبه يرحمك الله. طيب بعد ذلك إقرار الساحر بسحره، السحر حبي يعني جنى جناية، أقر قال أنا اللي فعلت كذا وكذا وكذا. هذا الساحر يا جماعة ماذا يصنع؟ يقول له تعال يخرج السحر، يخرج السحر، أتلف السحر، يتلف السحر، ثم لولي الأمر أن يقتله في هذه الحالة، لأن الساحر يقتل على الصحيح بدون استتابة. وإني أسأل الله جل وعلا لجميع المسؤولين في الأمة العربية والإسلامية أن يأتوا بأعناق هؤلاء السحر المجرمين الذين عكروا البلاد والبلاد، وأن يقطعوها وأن يفصلوا الرؤوس عن الأجساد دون استتابة، لأن هذا هو رأي راجح على الصحيح بإذن الله، فحينئذ يكونون عبرة لمن يعتبر. بعد ذلك أقول هناك من يقر، بمعنى واحد يجي يقول والله أنا اللي فعلت لفلان، أو واحد يقول والله أنا اللي فعلت لفلان، ربنا يسامحني، طب فعلت عند مين؟ عند الساحر فلان، يذهب إلى الساحر فلان يقر بذلك، أخرج، ثم بعد ذلك ينظر في الحكم الشرعي عند القاضي الشرعي وعند ولي الأمر بإذن الله جل وعلا. نيجي بقى من أول الحلقة دي بإذن الله جل وعلا، علاج السحر بعد وقوعه، علاج السحر بعد وقوعه. أنا داخل اللحظة دي اللي وراي يكتب، لأني من الحلقة دي وأنا متجه للأمام على أساس ما أطولش في السلسلة كثيرا، فقط هنجيب السحر النوع والعلاج، النوع والعلاج، وما من نوع آتي به أو بالعلاج فيه إلا وأعزو إلى المصادر والمراجع، ثم إني بإذن الله أضع الرتبة في النهاية إن كان الأمر يحتاج إلى رتب. أول حاجة الرجل إذا حبس عن أهله، اللي بيسموه ربط أو بيسموه العقد أو ما شابه ذلك، من قول الله جل وعلا وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، أي فلا تتعلم، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. والتفريقة لها صور، التفريقة القصد منها في البداية والنهاية أن يتم الفراق أو الطلاق أو أن تفسخ الحيز الزوجي أو أن يفسخ عقد النكاح بين الاثنين، خلاص اللي هو الطلاق. وهناك صور ومبتدئات لذلك، بمعنى حبس الرجل عن أهله وحبس المرأة عن زوجها، هذا بداية، في النهاية يترتب عليه والعياذ بالله جل وعلا حبس المطلق ثم نفور ثم والعياذ بالله التفرقة بين الطرفين. أبدأ بأول شيء بإذن الله. قال الشيخ ابن باز، قال الشيخ ابن باز رحمه الله، الطريقة الأولى تكتب ورايا بإذن الله جل وعلا، قال الشيخ ابن باز رحمه الله رحمة واسعة، ومن علاج السحر بعد وقوعه، ومن علاج السحر مش بقول قبل وقوعه دي وقاية، لا، ومن علاج السحر بعد وقوعه، قال أيضا وهو علاج نافع لرجل إذا حبس في جماع أهله أن يأخذ أهي أن يأخذ أبسطها خالص عشان ما يبقاش اللغة العربية شاقة على الكل، أهو أن يأخذ 7 ورقات سدر، بيجيب 7 ورقات سدر اللي يطلق عليه النبع، أو في بعض الدول الخليجية كنار، هذا ورق السدر جاب 7 ورقات، إيه اللي بيحصل؟ أجيب الورقات، واحد يقول لي خضر ولا نشفين، سواء كان أخضر أو يابس ما في بأس، هذا الورق يطحن ثم يوضع في حلة ماء كبيرة ثم يقرأ عليه الرقية الشرعية. الشيخ ابن باز قال يقرأ آية الكرسي ويقرأ الكافرون ويقرأ الإخلاص والمعوذتين وآيات السحر التي في سورة الأعراف من 117 إلى 121 والآيات التي في سورة يونس من 79 إلى 82 وسورة طه من 65 إلى 68. المهم يقرأ الرقية الشرعية عشان نبسط خالص، يقرأ الرقية الشرعية عليه ثم يشرب ويغتسل، وإن احتاج إلى التكرار كرر، فإنه علاج نافع بإذن الله ويبرأ مما هو فيه. واحد طيب أنا عايز جبت الكلام ده منين؟ جبت الكلام ده منين؟ وده مش حديث ولا آية قرآنية. انظر تفسير ابن كثير المجلد الأول 153، يبقى انظر تفسير ابن كثير المجلد الأول 153، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري، انظر فتح الباري شرح صحيح البخاري المجلد 10 244، المجلد 10 244، عمدة القاري الجزء 17 صفحة 425، فتوى الشيخ ابن باز برقم 8016، رقم الفتوى 8016 تاريخ 22/1405. انا عارف ان البعض يقول ايه ما بلاش الكلام ده ويقول لنا على طول واحنا عايزين نتعلم وخلاص، لا، في نفوس اخرى، كانت هناك نفوس صادقة فهناك نفوس غير صادقة، وهناك نفوس تريد ان تتعلم ايضا وان تقف على الصواب، لا بأس لا بأس، ونحسن الظن بالجميع، ولكن لأني ناقل فإني لابد وأن أتقن النقل تقربا إلى الله جل وعلا. طيب طريقة ثانية، دي طريقة أولى، واحد اللي عملت دي في طريقة ثانية قوية للغاية. أي الطريقة هذه؟ أخرج عبد الرزاق صاحب المصنف المشهور اللي هو شيخ الإمام أحمد، أخرج عبد الرزاق من طريق الشعبي قال لا بأس بالنشر. المهم قال لك الطريق ايه؟ ان يخرج الانسان في موضع عضاء، الموضع اللي هو مقيم فيه وبه اشجار ونباتات، يعني انا ساكن في المكان ده او قريب من المكان ده وفي هنا اشجار ونباتات، اخذ بعض الاوراق من الاشجار وبعض الاوراق من النباتات واجيب هذه، وبعدين اعمل فيها ايه؟ اجي ادق هذا اطحنه زي ما عملت فرق الصدر هذا واقرا عليه رقية شرعية. هنا قال لك في الروايه قال لك اقرا عليه الكرسي والكافرون والاخلاص ويقرا المعوذتين وايات السحر اللي فين؟ اللي في الاعراف ويونس وطه، ثم يغتسل، ثم يغتسل به فيجد الشفاء، ولا حرج ان يكرر ذلك. بس تعال هنا فهمالي ثاني، بقول لك انت ساكن في المكان ده، ساكن في قريه، ساكن قريب من مكان في أشجار ونباتات، روح المكان تقول ايش عد وما عدش، اخذ بعض الاوراق من الأشجار والنباتات، اجيب الورق اللي انا جمعته اطحنه، وبعد ما اطحنته اضعه في الميه، وبعد ما اضعه في الميه هذه وجمعته من الجبل اقرا عليه الرقيه الشرعيه، وبعدين اغتسل، ولا بس ان اكرر، وهي نافعه ناجعه جدا. واحد يقول لي طيب انت قلت لي اخرج عبد الرزاق، اجدها فين؟ انا عايز اقف على المصدر، بقول فتح الباري شرح صحيح البخاري، فتح الباري شرح صحيح البخاري الجزء 11 6951 مره ثانيه، فتح الباري شرح صحيح البخاري جزء 11 6951 بطريقه ورق السدر ببساطه، جبت 7 ورقات طحنت الورق حطيته في ميه قرات عليه الرقيه الشرعيه شربت واغتسلت ولا باس ان اكرر، دي معروفة وذكرناها. الثانية اللي هي طريقة اللي ذكرها الإمام عبد الرزاق وذكر الإمام الحافظ ابن حجر فتح الباري، إنني بجيب من أقرب مكان لي، بجيب ورق شجر ورق نبات أدقه أحطه في المية أقرأ عليه الرقية الشرعية وأنا أغتسل به ولا بأس أن أكرر. طريقة ثالثة، مش اثنين فقط، فيه لسه كثير. ثالثة، قال حماد بن شاكر، قال حماد بن شاكر الرجل إذا لم يقدر على مجامعة أهله، عايز كذا لكن عاجز، يقول والله يا شيخ أنا عاجز ما بستطيع أتي أهلي، الرجل إذا لم يستطع، كذلك المرأة يا جماعة، المرأة لها حبس، وحبس المرأة أن تشعر بأن منشارة أو أن سكينة في المكان يمزق المكان إذا ما أرادت أن تمكن لأهلها. طيب إيه اللي يحصل هنا؟ قال حمار بن شاكر الرجل إذا لم يقدر على جماع أهله وطاق ما سواها، كان يقدر على ما سواها مثلا بالظن أو ما شابه، أعوذ بالله طبعا حتى من الفكر، يعني مثلا عند الزوجة غيرها أو ما شابه ذلك، يقدر على ما سواها أو أنه يرى نفسه قويا بعد أن يتجنبها أو أن يبتعد عنها، لكن إذا ما اقترب منها لم يرى ذلك. المهم لم أوضح أكثر من ذلك. المهم إيه اللي يحصل لك؟ يأخذ حزمة قضبان، يأخذ حزمة قضبان، يعني ما يكون من الخشب أو أعواد القطن أو أي شيء يمكن أن يشتعل، إما يجيب يعني اللي احنا بنقول عليه حطب أو يجيب يعني قدر من الأخشاب أو ما شابه ذلك، ممكن يشتعل هذا. وبعدين يجيب يأتي بفأس ذي قطارين، يأتي بفأس فأس كده ذي قطار، يعني فأس ذي قطارين اللي احنا بنقول عليه جماعة القطعة الحديدية رأس الفأس. الفأس عندنا مكون من قطعتين، الخشبة والرأس اللي احنا بنحفر به في الأرض ده وبنحفر به. الآن الفأس ده خشبة ورأس، الرأس ده حديدية عاملة كده ثم متجهة هكذا، هو ده الرأس الحديدية قالك يجيب ويضعها في وسط ذلك، يعني في وسط الخشب والحطب، ويشعل ذلك، يشعل ذلك يعني حتى تصير كالجمر. ثم بعد ذلك يكون منه ماءه، يعني يسقط ماءه عليها والبول عليها، فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا. واحد يقول لي فين فتح الباري؟ وأكد فتح الباري شرح صحيح البخاري رحمه الله مجلد 11 6951 11 6951 إمام الحافظ ابن حجر رحمه الله فتح الباري. طريقة الرابعة أظن دي واضحة جدا، يعني ما أعيد اللي يكون واضح وسهل. فيما إذا حبس عن أهله، طريقة الوتي الرابعة، قال لك يعمل إيه؟ يجمع في أيام الربيع ما قدر عليه، ما قدر عليه، يعني في أيام الربيع يجمع ما قدر عليه من ورد المفازة، ورد البساتين، يعني إحنا بنعين الورود اللي بتظهر في البساتين هذه، ورد المفازة اللي هو الجبلي، بجيب دي وجيب دي، وبعدين قال لك يجعلهما في ماء عذب نظيف، يعني قدر كبير. اللي احنا بنقول عليها هنا حلة كبيرة مليانة مية نظيفة طاهرة، احط ده فيها، ثم يغلي ذلك الورد غليانا شديدا، ثم تمهل، تمهل شوية حتى اذا فطر الماء بقى يعني خلاص يقترب من البرودة يتم الاغتسال به، يفيضه على رأسه، مش يعني يعلم لا كده، اسكب على رأسك وعلى جسدك وكذا، فإنه يبرأ بإذن الله جل وعلا. يبقى عندنا بقوله ورد مفازة وورد بساتين، بجيب الورد حط في ماء عذبة طهرة واغليها بعد قراءة طرق شرعية عليها، ثم بعد ذلك بإذن الله أنتظر وأتمهل كده لغاية ما تفطر، ثم أصب الماء على جسدي صبا، في هذه الحالة يبرأ بإذن الله جل وعلا. المرجع فتح الباري شرح صحيح البخاري مجلد 11 جزء 11 6952 11 6952. الطريقة الخامسة، الطريقة الخامسة فيما إذا حبس عن أهل، طريقة ابن أبي سليم، طريقة ابن أبي سليم. ولذلك يا جماعة الواحد يعني فكر وكيت أنا بريحك، أنت قاعد في بيتك الحين تسمعني وأنا أنقل إليك من المراجع بعد العزو ووضع الرتبة إلى آخر هذه الأمور، وقفك على أرض صلبة من حديد حتى لا تتزلزل بإذن الله جل وعلا، وهذه مما اتفق عليها علماؤنا بإذن الله جل وعلا، وانت تأخذ. ولذلك أنا بريحك أعطيك الكلمة بالمرجع على أساس يبقى عندك ذرة دخن ولا ذرة شطط في المسألة. طريقة ابن أبي سليم وهي قال عن أبي جعفر الرازي عن ليث ابن أبي سليم بلغني أن هؤلاء الآيات شفاء من السحر بإذن الله جل وعلا، اللي هي إيه؟ آيات الرقية الشرعية يضاف إليها آيات فك السحر، يضاف إليها آيات فك السحر. بتعمل إيه؟ تقرأ هذه على الماء مضاف إليها آيات فك السحر بإذن الله، ثم يشرب، ثم يغتسل بإذن الله جل وعلا، وإن احتاج إلى التكرار كرر ذلك فإنه يبرأ ويزول عنه الأمر بإذن الله. ذكرها ابن أبي حاتم بإذن الله جل وعلا، وذكرها ابن كثير في الجزء الثاني 558، وكثر من أهل العلم لا أريد أن أطيل عليكم في ذكرهم. طيب بعد كده الطريقة السادسة في حبس الرجل عن أهله وحبس المرأة عن زوجها، تكتب الآيات القرآنية اللي هي رقية شرعية. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا شيخ، ليا سؤالين عند حضرتك.
اتفضل.
السؤال الأول خاص بأختي ليا في الله. الأخت ديت يعني نحسبها على خير، هي وزوجها يعني ما بيؤذوش حد ولا كده، زوجها شغال سائق.
شغال إيه؟
يعني نعم.
زوجها إيه؟
شغال سائق.
طيب
او مع عربية يعني. هي كل كم يوم كده تقوم من النوم تلاقي على عتبة الباب في حاجة مدلوقة، وساعات تلاقي الحاجة دي داخل الشقة حاجة زي المية كده، بس مية شكلها غريب. وجوزها يتصلوا بين الناس وكده ويحددوا معاه ميعاد للشغل، وكل مرة يلغوا الاتفاق اللي هو ايه اتفقوا عليه، يعني حاله واقف. الحاجة التانية بقى دي تخصني أنا، تخصي ابني يعني. يعني ابني كان ملتزم وكده، هو 16 سنة وكان كويس وحافظ قرآن وكده، وبعد كده بصيت لقيته يعني ايه مرة على مرة كده حاله بقى يرجع على ورا وكده، وما بقاش طايق حتة ان هو يحفظ القرآن، ومع انه عبقري جدا في دراسته وكده لكن بقى يتراجع برضو عن الدراسة، ومش طايق الصلاة دي اخر حاجة بقى، انه مش طايق الصلاة، بيتخيل له حاجات، بيحس انه حد بيكلمه او كده. الحاجة بقى اللي احنا لاحظناها بقى ان حوالي 4 شهور حاسبين له ان لما بيجي يوم 13 في الشهر العربي الولد حاله بينقل، بيقل أدبه عليا أنا أو والده وأنا بالذات يعني، والمهم عنده إنه هو يسيب البيت ويمشي. بس بالله عليك أقسمت عليك بالله يا شيخ إنك ترد عليا في الحلقة دي، جزاك الله خير.
إن شاء الله يا أختي. حاضر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. طيب بإذن الله جل وعلا الطريقة اللي أنا بذكرها هذه عشان ما أطلش عليكم، بإذن الله جل وعلا تكتب بمداد طاهر اللي هي رقية شرعية بمسك، ثم بعد ذلك يؤتى بها في قدر ماء أو حلة ماء كبيرة نظيفة طاهرة بإذن الله، ثم تمحى بإذن الله فيها، ثم يشرب منها ويغتسل ويكرر ذلك فإنه يبرأ بإذن الله. وسبقا أشرنا إلى قول ابن باز رحمه الله رحمة واسعة في فتح المجيد بالنسبة لذلك برقم 262 الصفحة. تفضل. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا شيخ.
حياكم الله.
حفظك الله من كل سوء ومكروه.
جزاكم الله كل خير.
كلمتك يا شيخ قبل شهر تقريبا أو أكثر من ذلك، وقلت لك أن عندي منذ 25 سنة عندي اكتئاب، وبدأ يزيد الأمر علي لدرجة أني صرت ما أقدر أقوم بواجباتي لا الاجتماعية ولا العملية، أنا معلمة ولا عاد أقدر أروح المدرسة ولا أقدر أقوم بواجبات بيتي، وأكثر الوقت أعاني من ضيقة في الصدر وشدة اكتئاب. أشك أحيانا وأحلم بأحلم بالإبل والجمال أنها تلحقني، وبالثعابين وبالحيات وبالأماكن القذرة وبالحشرات وبالعقارب، وأحلم أني أقتل الناس يعني كذا، أتذكر لهم مواقف سيئة في صغري. أنا الآن أتعالج 25 سنة بس يا شيخ.
إيه سويتي إيه سويتي يعني من الطرق المعروفة في العلاج؟
ما أنا أتعالج نفسيا فقط، أنا أتعالج نفسيا لكني ما وجدت إنسان يعني ما وجدت عندي إنسان أثق فيه أروح يرقيني.
لا لا يرحم الله والديك بدون الإنسان هذا يعني بدوني. أنا بسألك أنت يعني إيش سويت على نفسك من رقى شرعية أو من الطرق المعلومة يعني؟ أو
أنا أرقي نفسي ولكن ليس دائما. أول شيء أنا أذكار الصباح والمساء لا أتركها أبدا، جزء من ليس جزء كم يعني، إنما يعني من القرآن ما تيسر يوميا يعني، مش بختم كل شهر.
طيب إيش العوار اللي تشعر به في البدن عندك يعني؟ اشرحوا لي على أساس أسقط هذه على الأعراض يعني.
الأعراض اللي حسبها في جسمي هو إيه؟ ضيقة في الصدر. اضطراب في النوم. صار عندي أمراض جسمية. صرت ما أطيق البيت.
بالنسبة للبطن والظهر،
ظهري أحيانا لما يجيني خوف أحس كأن ظهري كذا كأنه ينقطع بحاجة، كان في سيف كذا يصرم ظهري.
طب والبطن؟ البطن 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 كليات وليس جزء منها.
البطن تعبان خالص، بتسويت أصلا عمليات، فأنا أفكر أن أفكر أن الألم من العمليات. مرة سميت في الأمعاء معدة في الأمعاء عملية، فأنا أعتقد أن الألم اللي في بطني نتيجة العملية.
طيب أنا أعطيك الإجابة، ركزوا معي الله يبارك في عمرك. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ محمد
حياك الله.
أشهد الله أنه أحبك كثير يا شيخ.
أحبك الذي أحتني من أجله.
الله يكرمك ويسعدك.
تفضل.
والله يا شيخ محمد الموضوع بتاعي مش هينفع هاتفك يعني على التلفاز يعني، للموضوع طويل جدا.
بعد حلقة أنا رديني اليوم على تقريبا 30 حالة والله في التلفون العادي، اتصل علي فيه اللي فيه 3 ساعات 0-11، وأنا بعد الحلقة أعطيك باستفاضة بإذن الله. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله. شيخ الدغبي
حياك الله.
معك أبا ساجد من فلسطين.
والنعم فيك، والنعم فيك وفي أهل فلسطين من الموحدين.
ادعو لنا أبا ساجد.
أسأل الله جل وعلا أن يفرج كربكم، أسأل الله جل وعلا أن يطعم جائعكم وأن يسقي ظامئكم وأن ينصركم على اليهود الملاعين وأن يدمر بنيانهم وأن يشعل النار في أجسادهم. آمين. طيب أدخل أنا بقى في طريقة رقم 6 بإذن الله جل وعلا إذا حبس عن أهلي. قال الشيخ طبعا الأولى هذه ذكرتها طبعا قلت بنكتب من الطاهر وقلت نكتب بمسك أو زعفران بنكتب هذا ثم نمحي في قدر ماء كبير اللي هي الرؤوس الشرعية عليه ثم نشرب منها ونغتسل يبرأ بإذن الله جل وعلا ونحتاج إلى تكرار كرر ولا شيء في ذلك. إذا حبس عن أهلي طريقة 6. قال الشيخ ابن باز قد يبتلى بعض الناس بأن يسحره بغيره بما يمنعه عن زوجته وعليه أن يقرأ الرقية الشرعية. والشيخ قال طبعا عليه أن يقرأ على نفسه أي كرسي وكيت أنا برايحك أن يقرأ الرقية الشرعية وبعدين إذا قرأها على نفسه بإذنه شفية. وقد جرب هذا كثيرا. يعني الشيخ بيقول أفضل شيء يعمله هو يقرأ على نفسه ما يحتاج إلى راقي بإذن الله. يعمل إيه بإذن الله جل وعلا أنه يقرأ هذه الرقية الشرعية على نفسه سواء قرأ على يديه ثم مسح البدن سواء قرأ هكذا بإذن الله جل وعلا على اعتبار أنها أذكار وقاية من الشيطان ومن جنده ومن أوليائه بإذن الله جل وعلا ولا بأس ولا ييأس إن فعلها مرة واثنتين وثلاثا وأربعة فهو يؤجر بإذن الله جل وعلا ثم يرتفع الأمر عنه. قال وقد جرب كثيرا فتاوى العلماء في علاج السحر صفحة 57 المصدر فتاوى العلماء في علاج السحر صفحة 57. عايز أقول شيء بقى بإذن الله جل وعلا قبل ما أبدأ في الإجابة على أسئلة المتصلين. يا جماعة مش كل شيء يحدث للإنسان يكون سبب هذه الأمور لا. الأول نذهب إلى الطبيب البشري إن عجز الأطباء ولم يوجد لهذا الداء من دواء عند هؤلاء استعنا بالدعاء بإذن رب الأرض والسماء يرتفع بإذن الله جل وعلا. فإذا ما علمنا من خلال الأعراض التي قرأنا عنها أو اطلعنا عليها أو سمعناها من الأشياخ أو اطلعنا عليها من قبل العلماء من الأئمة الثقة لا من المطبلين أو المزمرين أو الطرقيين أو المجرمين لا نقرأ من خلال هذا ونسقط الأعراض بتاعتنا على كلامين إن وجدنا بإذن الله عالجنا أنفسنا بما ذكر لنا بإذن الله جل وعلا على ألسنة هؤلاء. نيجي أول حاجة الأخت في الله بتقول الأخت زوجها سائق هي كل يوم ترى على العتبة أو في الداخل أشياء هذه الأشياء يعني إما مرشوشة وإما يعني داخل على العتبة من الخارج وإما على العتبة من الداخل بتقول بتشتكي وقت في حاله أخشى من شيء أخشى من شيء أخشى أن يكون الأمر طبيعي جدا هذا وارد وأن يكون هذا الأخ موهوم فأصابه الوهم وسكن فيه فيصبح فريسة للوهم والشيطان فيظن أن حاله قد وقف بسبب هذا الأمر. لكن إن كان حقيقة أنا بأكد مرة ثانية هو إن كان حقيقة رمي له على عتبة بيته أو شقته هذا الشيء الغريب يعني ذي اللون العجيب رمي مرة وثنتين وسال بداخل الشقة يبقى هذا عمل مرشوش. في الحال أنا أنصح الأخ بإذن الله جل وعلا أول شيء قوة اعتقاده بالله جل وعلا محافظة على الصلاة وعلى الأذكار ولا يهمه شيء من ذلك أبدا بل يوم جايب قدر صغير مليء بالمية وبعدين يضع عليه مسك بإذن الله جل وعلا ومأورد ويقرأ الرقية الشرعية عليه ثم بإذن الله جل وعلا يقوم برش هذا على العتبة من الداخل ومن الخارج وفي كل أنحاء الشق ثم يأتي هو بإذن الله جل وعلا بماء طاهر عذب ويقرأ عليه الرقية الشرعية ومعها آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا التي ذكرتها منذ قليل مضافة إلى الرقية الشرعية ثم يشرب ويغتسل يكرر ذلك بإذن الله مرة واثنتين وثلاثا فلا يشعر بشيء بعدها بإذن الله جل وعلا. هذا واحد. اثنين الابن الذي كان ملتزما ويبلغ من العمر 16 عاما وكان يحفظ القرآن ثم أصيب بانتكاسة في ذلك في اليوم 13 من الشهر العربي. المهم أنه هذا بالأمر بالذات يحدث عنده أشبه بما يحدث عند البعض من اللي احنا بنعلها كهرباء زايدة في المخ يتطاول على أمي يتطاول على أهلي إلى آخر هذه الأمور والعياذ بالله جل وعلا. أسأل الله أن يعافينا وأن يعافي ذرارينا وأن يعافي المسلمين جميعا من سوء الأدب. أقول هذا الولد بإذن الله جل وعلا إن كان ما ذكر على اعتبار الدقة في التوقيت فإن نبني عليه القول. لكن إن كان هذا من باب الفهم أو من باب الشك أو من باب الظن فلا يبنى عليه شيء والولد ينظر إلى أصحابه الجدد بمعنى ربما أن الولد صاحب أشرارة وترك الأخيار. في هذه الحالة ينسى كتاب الله جل وعلا ينسى القرآن يأخذ ويكتسب صفات ذميمة جدا من هؤلاء الأشرار ويبقى العلاج إبعاده عن هؤلاء وعودتي إلى رب الأرض والسماء وذلك من خلال مجالس الوعظ ومجالس العلماء ومرافقة الصالحين. أما إذا كان على اعتبار الدقة في اليوم 13 بالذات يحدث ذلك فهذا ضرب من ضروب السحر بإذن الله جل وعلا وعليه وعليه يكون كالتالي. أول شيء اللي بنصح به بإذن الله جل وعلا تطهير البيت من العمر وما شابه ذلك اللي هو بالرش هذا. ثاني حاجة إن الولد هذا يقرأ عليه برقية شرعية كثيرا ومع آيات السحر. ثالث شيء الماء الطاهر العذب يقرأ عليه رقية شرعية مضاف إليها آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا ويشرب منها ثم يغتسل. وأضيف لهذا الولد بالذات لأنه صغير السن يجيب زيت زيتون ويقرأ عليه بإذن الله آيات رقية وآيات فك السحر ثم يدلك الجبهة وفروة الرأس بأطراف الأصابع بقوة وصفحة العنق والصدر ويواظب على ذلك أياما قليلة يبرأ ما هو فيه بإذن الله واسأل الله ذلك. طيب الأخت الكريمة بتقول عندها من 25 سنة هذا الاكتئاب هي معلمة المهم إلى آخره وتشعر بضيق في الصدر عجيب الأحلام المزعجة إلى آخر ما ذكرت من الأعراض. هذه أعراض معلومة وأخشى أن يكون قد اجتمع عندها أمران الأمر النفسي ثم هذا الداء وأسأل الله جل وعلا أن يرفع عنها هذا وذاك. المهم اللي نعرفه في هذا الباب مما ذكرته من الأعراض اللي بقول للأخت الكريمة يريد تطبقي خلفي كل ما أقوله لك. أول حاجة عليك بالماء العذب الذي أقوله هذا ثم قراءة الرقية الشرعية ما يتفك السحر ثم الشرب مع الاغتسال وكرري ذلك كثيرا. ثم بعد ذلك بإذن الله جل وعلا عليك بزيت الزيتون بزيت الزيتون تقرأ عليه الرقية الشرعية ويتفك السحر تدلك به فروة الرأس وتدلك به الجبهة ثم الصدر ثم البطن ثم الظهر ثم الظهر البطن ثم الظهر والتأكيد على البطن كثيرا وأسفل الظهر من فوق المجلس. هذا الأمر يعني فيه بإذن الله في عجائب وأذكرها عن بعض علمائنا الكبار بإذن الله في هذا المجال أيضا إن شاء الله. بعد كده لو شعرتي بأي شيء ترتب على ذلك بعد هذا الأمر يا ريت بإذن الله الطريقة دي طبقيها وأذكر لكم أيضا تخرجها وعزوها في وقته. بتجيبي 5 ورقات من 3 أنواع شجر فاكهة. هذا الورق تدقيه زي ما قلنا فرق سد تدقيه تطحنيه وبعدين هذا الورق ضعيه في قدر ماء كبير ثم اقرأ عليه الرقية الشرعية وآيات فك السحر ثم بإذن شرب منه يعني رشفات ثم ضع ذلك على النار حتى الغليان الشديد وهو مغطى ثم عرض الرأس والبدن بعد ذلك لهذا البخار حتى يتفصل العرق ثم تمهلي حتى يبرد الماء ثم اغتسل به وكرريها 2 أو 3. أثق إن شاء الله في أن الأمر سيزول بإذن الله جل وعلا ولن يبقى منه شيء. هذا بالنسبة لهذا الباب. كان فيه مداخلات أخرى أنا أستقبلها الحين ما في مداخلات يبقى أختم بإذن الله جل وعلا بما يترتب عليه الأمر في الحلقة القادمة أو لن يبقى أعد لها بإذن الله جل وعلا. طيب لو جات المداخلة الحين أنا أقبلها بإذن الله جل وعلا ما جات أنا بأكره يا جماعة الحلقة القادمة في علاج السحر لأن لن أطيل في هذه السلسلة وبقول له الجية مهمة لكل إنسان. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك فضيلة الشيخ؟
حياك الله وحفظك.
كل سنة حضرتك طيب.
أنت طيبة بالصحة والسلامة.
لو سمحت بس أنا عايزة أقول لحضرتك هل في سحر يوقف إن الواحد يفكر؟
بمعنى؟
يعني الواحد إيه مثلا الأمور الحياتية وكده هو ما بيعرفش يفكر دماغه كويس يعني. ما حتى لو مثلا في حد بيتكلم حاجة أو بيقرأ كتاب أو حاجة ما يستوعبش كويس.
الاضطراب وعدم الاتزان. الاضطراب وعدم الاتزان. طيب لو كان في اضطراب وعدم اتزان لكن لم يكن ذلك سابقا ربما يكون ذلك لأن ذكرته في العرض نقلا عن أهل العلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
حياك الله وحفظك الله.
الله يخليك الله يبارك فيك يا رب. الله يخليك.
تفضلي.
الله يخليك يا رب يخليكم لينا وبارك فيكم يا رب ان شاء الله.
يحفظكم من كل سوء. تفضلي.
ان شاء الله يا رب يخليكم لينا يا رب وبارك فيكم.
امين امين. تفضلي.
والله يا فضيلة الشيخ انا بحس اني انا ما بنامش وعندي اضطرابات كده وعندي زي ما يكون خوف على طول في قلبي على طول ابقى خايفه كده ومقبوضه.
اي نعم.
طيب. وما اعرفش ساعات احس في تنميل في ظهري كده.
اي نعم. طيب في اي حد قرأ عليك رقيه كده من الاهل او المحارم؟
لا انا بقرا على نفسي الرقيه الشرعيه.
افضل شيء. الله يجزيك خير. حاضر حاضر حاضر. وجيب. السلام عليكم.
والسلام. ايوه حضرتك
اتفضلي
اتكلم.
اتفضلي.
مع الشيخ ولا مع حضرتك؟
اه معايا ان شاء الله، تفضلي.
انا يعني انا متجوزه بقالي سنه،
اه،
وعلى طول مشاكل مع جوزي وكده، وحاسه يعني بخنقه كده من البيت ومش طايقه حاجه.
اه نعم.
بحس ان انا يعني عايزه امشي من البيت وكده، ورحنا كذا شيخ.
انا اسالك سؤال، يعني مش ربما يكون ده بسبب يعني انك مش مستريحه للزوج ومش مستريح ليكي، في تناقض بين الشخصيتين؟
لا بالعكس،
يعني في وفاق.
اه طبعا.
لا، وهذا شيء طارئ.
اه
طيب حاضر،
جنة بعد الجواز.
طيب حاضر، اجيب ان شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بارك الله فيك ابا عمر وزادك الله علما.
الله ذلك وبارك الله
فيك. انا سالك سؤالين.
جزاكم الله خير.
السؤال الاول، هذه نعم. فتاه تشعر بشيء يتحرك في بدنها كثيرا، وتزداد حركته عند الخشوع في الصلاه،
اه،
وعند العبادات على وجه العموم.
اه نعم.
واذا وضع احد يده عليها تشعر بخلفة شديدة متكررة في المكان الملموس،
آه،
وأحيانا تتثاقل أعضاؤها فلا يتحرك منها أي عضو حتى اللسان، آه، حينئذ يقرأ عليها القرآن.
أيوة.
فإذا قرأ عليها القرآن فهي على حالتين، فتارة تشعر براحة فتفيق، وتارة تشعر بشيء يخنقها فتصرخ. إضافة إلى ذلك هي كثيرة النسيان، وهي تريد علاجا لذلك لأنها معقود عليها، وتخشى ألا يأتي هذا بخير بعد الزواج.
أين؟
السؤال الثاني.
الثاني.
ما حكم الضرب كوسيلة للعلاج من السحر؟ وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله في عمرك، الله يحفظك. طيب السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا شيخ؟
حياك الله وحفظك الله.
والله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحترم من أجله.
والله أنا عندي، أنا شوف رأس.
عندك؟
لا، لواحد يعني نحسبه على خير، رجل.
نعم.
صالح.
نعم.
فأنا شفته إني يعني هو توفى الرجل.
نعم.
وأنا شفت إن أنا بقدم فراش، فهو جلس على الفراش.
أي نعم.
يعني أنا رأيت إن أنا قدمت له الفراش وهو أيوة جلس.
أيوة.
عليه.
أيوة أيوة.
وهذا الرجل يعني نحسبه إن شاء الله على خير، فيعني عايز أعرف يعني.
حاضر.
إيه حقيقة في هذا الموضوع؟
حاضر إن شاء الله. ويعني آخر مكالمة بأخذها عشان أقدر أوفي إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب أخذ بقى إن شاء الله، أخذ الإجابات. الأخت يعني بتقول متزوجة من سنة وفيه مشاكل مع الزوج وخنقة إلى آخر هذه الأمور، سألتها بتقول كانت فيها وفاق تام بإذن الله. أول شيء أنا أنصح الأخت يعني، وأقولها نصيحتي ليكي كنصيحة أختي الشقيقة تماما بتمام، أولا أرجو تطهير البيت بإذن الله جل وعلا بقراءة سورة البقرة بإذن الله جل وعلا مع المعوذات على ماء طاهر عذب، ثم برش ذلك في المكان بأسره. ثانيا أرى لك وله بإذن الله جل وعلا إنك تجيب قدر ماء طاهر نظيف بإذن الله جل وعلا، وتقرأ عليه الرقية الشرعية وآيات فك السحر، وتشربي وتغتسل وتكرر ذلك، وهو كذلك إن شاء الله، لأن الأمر لا زال في بدايته والحمد لله جل وعلا، فيزول ويبرأ وليس بحاجة إلى أكثر من ذلك. الأخت بتقول أنا ما بنامش، والاضطرابات والخوف والتنميل، هذه الأعراض مذكورة وذكرتها قبل ذلك نقلا عن أهل العلم في الأعراض العامة للسحر. وأنا أقول للأخت بإذن الله جل وعلا هذه يلزمك كما ذكرت للأخت من قبل، لكن يلزمك أيضا زيت الزيتون، تقرأ عليه آيات الرقية الشرعية مع آيات فك السحر بإذن الله جل وعلا، وبعدين عليك تدليك ما استطعت من البدن ومن الأماكن التي تري فيها التأثير بالتنميل أو بالآلام، فيزول بإذن الله، وكرر ذلك مرة واثنتين وثلاثة. الأخت السؤالين بقى الأخار مهمين جدا. أختي اللي بتشعر بأن شيء يتحرك في بدنها كثيرا خاصة عند العبادات على وجه العموم، والخضة اللي بتعتريها إذا ما حد يعني من أهلها أو كيت وضع يدها على شيء من جسدها، ثم الألم في المكان هذا مع تثاقل الأعضاء حتى اللسان يثقل عن الكلام، وإذا قرئ القرآن يكون الأمر على أحد شقين، إما راحة وإما خنقة وصراخ، هذا أمر معلوم. هذا سحر، لكن مع هذا السحر مس في البدن، هذا سحر لكن هذا السحر مصحوب بمس في البدن. هذه الأخت تنظر إلى أخت صالحة تقية، ولتكن مثلك كده إن شاء الله، ولو زكيك على الله، أخت صالحة تقية على دين بإذن الله جل وعلا، وتقرأ عليها بإذن الله حتى تخرج أولا هذا المس، لأن ده أشبه بإيه؟ أشبه بالجسد. هذا مثلا أنا عندي جسد غريب أو شيء غريب دخل بدني، هنا مثلا جسم غريب دخل البدن، ما ينفعش أجيب مطهرات وأضعها على المكان، لا، لابد من استخراج الجسم الغريب أولا، ثم بعد ذلك أطهر وعقم هذا المكان، وإلا لو بقي الجسم الغريب فإنه سيدمر المكان بأسره. ولذلك أنا أرى الأخت هذه تجيب أخت طاهرة صالحة مثلك لا أزكى على الله، ثم تقرأ عليها حتى تعالجها من هذا المس، ثم بعد العلاج من المس بإذن الله جل وعلا تبدأ معها العلاج بإذن الله جل وعلا في إزالة آثار السحر الموجودة ببدنها وإزالة آثار السحر. أنا أرى للأخت أن يطبق أولا الرقية على ماء تشرب وتغتسل منها، ثم طريقة رق السدر رغم تصنيف أكثر أهل العلم لها في قضية أن هي توضع للمربوط، لكن أضيف على شيء أن ورق السدر هذا بعد ما تقرأ عليه وبعد طحنه مش تغتسل به، لا تضع على الماء حتى يغلي غلالا شديدا ومغطى، ثم تعرض للبخار، ثم تتمهل حتى يبرد، ثم تغتسل بهذا الماء بإذن الله جل وعلا. ثم آخر مرحلة لأن الوضع عندها شديد جدا، تأتي بزيت زيتون تقرأ عليه، ما استطاعت من الوصول إليه من بدنها من الأماكن التي تؤلمها وقد أثر فيها هذا السحر، ثم بإذن الله جل وعلا أسأل الله لها الشفاء من هذا الأمر. حكم الضرب في علاج السحر، طبعا بلغنا من خلال قول شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله عن شيخ ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة أنه ضرب، لكنه يتقي مواطن القاتل، معنى ما يضربش في العنق مثلا، ما يضربش على الرأس مثلا، ما يضربش على القلب أو الصدر مثلا، ما يضربش على البطن مثلا، لكن كان الضرب على المنكبين أو على رجلين وما شابه ذلك. لكن أنا أرى عدم الضرب مطلقا، لكن طبعا لا أنافي قول شيخ الإسلام الذي نقله ابن القيم رحمه الله أبدا أبدا، ولكن أنا أرى بإذن الله بقول أرى إنه لا حاجة لذلك بإذن الله جل وعلا. ليه؟ لأن الإنسان إذا دخل استطاع بإذن الله جل وعلا أن يقهر هذا بالأذكار وبالرقية وبالتحصينات الشرعية ثم بعد ذلك بإخراجه، لكن إن ترتب على ذلك غلبة ما في البدن كأن يكون ماردا قويا وبدن هذا المريض قوي بالنسبة للمعالج ويمكن أن يحدث ضرر أو تلف للمعالج إذا قام هذا عليه جاز له أن يستخدم ذلك، جاز له أن يستخدم ذلك، لكن في مواطن عدم القتل بالنسبة للمنكبين أو الرجلين، المنكبين أو الرجلين أو أطراف اليدين، ونبينت إمتى في حالة ما يكون هذا مارد قوي وجسم المريض قوي ويقوم مثلا هذا اللي عليه عايز يضرب المعالج أو يهجم عليه أو يقتله، ففي هذه الحالة جاز أن يستعمل ذلك بإذن الله جل وعلا. لكن ما يبقاش غشيم، يعني في عندنا عند إخواننا في الصعيد مرة الشباب هناك ما عرفونش طبعا بيعالج واحد هذا عليه قعد يجري وهم عند حقل حصب يجري يجري وهم يجري وراه، فلما هجم على المعالج قال اضربه اضربه، كل واحد قلع أصب ونزلوا على دماغه نزلوا على دماغه اضربوه، ده اللي بيصرخ ده الجني، هو بيصرخ بيموت اصلا، لما نزل ام ميت، قال خلاص خرج الشيطان من جسمه، خرج مين؟ ده الروح اللي خرجت، خلصوا عليه وقال لك الشيطان خرج، خرج مين؟ فما يبقاش الغباء ده والغشم ده، لا الانسان يكون واعي وناضج ما في شيء ابدا، واحيانا والله لا ارى احتياج للضرب مطلقا ابدا باذن الله جل وعلا. الحلقه اللي جايه ان شاء الله انا باكد عليها جدا جدا، انا اعملها فيه علاج باذن الله جل وعلا، علاج العقم اللي هو السحر الذي كان من اثاره العقم او اسقاط الحمل، العقم او اسقاط الحمل او بدايات للحمل ثم اهدار ذلك او عدم الحمل مطلقا مع سلامه الاثنين كما شهد الاطباء، ودي حلقه عجيبه جدا مليئة بإذن الله بإذن الله بالجديد فالشيء مما يقال، وبرضو بالعزو والأماكن اللي نقلتها بالضبط وأرقام الصفحات والطبعات بإذن الله. أما شيء أنا عشان الأخت أقسمت بالله من سوريا التي رأت رؤية وسأل الشيخ حسن فيها وأحلها لي، أنا بقول لها كلمة واحدة، أنا مش بأول رؤى ولن أؤول بعد ذلك، وبأكد المشاهدين كذلك لا أنا معالج ولا لي في العلاج ولا أنا راقي، وأرجو تماما إن ما حد يتصل بها في هذا الباب إلا الاستفسار فقط، ولا يجي عند مسجد يظن أنني بعالج أورقي، لا يمكن لا يمكن، علمي عشتي كلها وحياتي مكدسة ومكرسة لعلمي فقط إن شاء الله. إنما الأخت بقول لها تأويل الرؤية ثلاثة، أول حاجة بإذن الله بإذن الله بإذن الله يثبت إيمانك، ثانيا يغفر ذنبك، ثالثا تحسن خاتمتك، رابعا لا تحجبي عن رؤية ربك يوم القيامة، ودي أفضل الرؤى قاطبة، وأسأل الله أن يرزقنا مثلها. في النهاية غفر الله لي وللمشاهدين والمشاهدات جميعا، وأسأل الله أن يبارك في الفريق العامل في قناة الرحمة وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهم جميعا، وأن يهدي لهم وأن يهدي بهم وأن يحفظهم. وخلوكم معانا في حلقة الثلاثاء، هتكون بعنوان ساعتين ونصف باكره، عنوانها مهم جدا، 9:30 ليلا أهو، هتبقى شبهات شيعية وأجوبة سنية بأدب مطلق. وأؤكد إن بإذن الله العلم اللي فيها شبهات قوية، أقوى الشبهات عند المراجع. وبقول للطرفين أهو، لعوام الشيعة والأهل السنة عشان يتابعونا، والأجوبة بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله شفاء لصدور الجميع. وبأكد لعوام الشيعة إخواننا بقول ما بكفرهمش، عوام الشيعة لو استمعوا إلينا بإنصاف فيها ما بقي واحد على تشيعه. غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.